الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال رحمه الله: جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب، بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعين ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة: أن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم وعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسط على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله، فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الواقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، ولا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فأمر الله عز وجل بقتال الكافرين، وأن يكون القتال في سبيل الله عز وجل أي في طريق مرضاته، فلا يكون القتال رياء وشجاعة، ولا يكون حمية للقبيلة والعشيرة، ولا تعصبا للأحزاب، ولا غير ذلك من المقاصد الغير شرعية، وإنما يكون من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، ومن أجل يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله ولا تفروا من الموت، فإن الله عز وجل قص قبل ذلك قصة الذين فروا من الموت: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فبين الله عز وجل قبل ذلك أنه لا فوت من الموت، فلا يستطيع العبد أن يفر من الموت الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه وكتبه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع المؤمن من أن يقاتل في سبيل الله؟ إن كان خوف الموت فالموت لا مفر منه، فالموت يأتي للعبد سواء قاتل أو كان على فراشه. كل نفس ذائقة الموت، فإن كان خوف الموت فالموت لا مفر منه، وإذا جاء الأجل فإنه لا يتقدم ساعة ولا يتأخر. وإن كان يظن الشخص أن القتال في سبيل الله عز وجل يقرب الأجل فهو ظن فاسد، فإن الأجل لا يتقدم ساعة ولا يتأخر كما أخبرنا بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقتال في سبيل الله عز وجل لا يقرب الأجل، وترك القتال لا يؤخر الأجل، فلا معنى من ترك القتال في سبيل الله عز وجل والنكول عن ذلك، وإنما هي وساوس الشيطان وتخويفات الشيطان. فقال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فالله سميع لا يخفى عليه شيء مما تتكلمون به، وعليم بجميع أموركم الظاهرة والباطنة، فيعلم من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل شجاعة ومن يقاتل رياء وحمية لعشيرته وقبيلته، ولا يخفى عليه شيء من أموركم، فما أعلنتم أو أخفيتم فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلم السر وأخفى. وبعد أن حث الله سبحانه وتعالى على قتال الأعداء وأن يكون ذلك في سبيله، حث على النفقة، والجهاد جهادان: جهاد بالمال وجهاد بالنفس. على أن الآية التي ذكرها الله عز وجل بعد ذلك لا تختص بمسألة الجهاد، بل هي عامة في جميع أفعال الخير. يدخل في ذلك إنفاق المال في سبيل الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله، ويدخل في ذلك إنفاق المال للفقراء والمساكين ولليتامى والأقرباء وابناء السبيل ولجميع أصحاب الحاجات. فالآية عامة، وإنفاق المال في الجهاد في سبيل الله داخل في عمومها. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وابتدأ الله عز وجل الآية بالاستفهام ولم يبتدئها بالأمر، فلم يقل أقرض الله قرضا حسنا، والاستفهام مضمن معنى الطلب وهو ألطف في الخطاب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فأيكم هو ذلك الشخص الذي يقرض الله عز وجل القرض الحسن؟ فالاستفهام مضمن معنى الطلب وهو ألطف من الأمر. فابتدأ الله عز وجل بالاستفهام فقال: من ذا الذي يقرض الله، وبين سبحانه وتعالى من هو المستقرض، وهو نفسه وحده لا شريك له، فهو الذي طلب القرض لا لحاجته، فهو الغني الحميد وحده لا شريك له، وإنما للإحسان، من أجل الإحسان لعبده المقرض. فإن الله سبحانه وتعالى طلب القرض لا لحاجته، لكن ليحسن ويثيب من أقرض. فرغب الله عز وجل في القرض، والمراد به الصدقة، والإنفاق في مرضاة الله عز وجل بجميع أنواعها. وسماها الله سبحانه وتعالى قرضا لأن الله عز وجل تكفل بالجزاء، ومعلوم أن القرض يراد به الجزاء، فإن من أقرض شخصا يريد أن يرد له وأن يجازيه بالمثل، فسماه الله عز وجل قرضا ليبين معنى الجزاء، ولم يقل من ذا الذي ينفق أو من ذا الذي يتصدق، فإن النفس قد تبخل إذا أمرت بالنفقة والصدقة، لكن إذا قيل من ذا الذي يقرض فالقرض يراد به الجزاء، والنفس تتجه إلى القرض أكثر من اتجاهها إلى الصدقة، لأن المال يرجع إليها في القرض. فذكر الله عز وجل القرض لأن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد على ما فعلوا أعظم مما فعلوا، وفي هذا ترغيب بالغ في الإنفاق في سبيل الله، فإن العبد إذا علم أن ذلك من قبيل القرض بمعنى أنه سوف يجازى عليه كان هذا أرغب له في النفقة في مرضاة الله عز وجل. فسماه الله عز وجل قرضا وبين أنه هو المقترض، والله سبحانه وتعالى هو الغني. ومعلوم أن الشخص إذا طلب منه الملي الباذل المحسن أن يقرضه شيئا فإنه يبادر إلى إقراضه. إذا جاءك شخص من أبناء الدنيا رجل، وهذا الرجل مليء أي غني باذل غير مماطل ومحسن في القضاء، وطلب منك مالا فإنك تسارع إلى إقراضه لأنه غني، لا تخشى من ضياع مالك بسبب فقره، ولأنه باذل فليس بمماطل فتخشى من ذهاب مالك، وهو مع ذلك محسن عنده القضاء الحسن يرد لك أفضل وأكثر مما أعطيت، فإنك تسارع إلى إعطائه. ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الغني وهو المحسن لعباده، ويبذل للعباد أعظم مما أعطوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة من قبيل القرض حتى تتشجع النفوس للعطاء، فإن القضاء يجازى، القرض فيه معنى الجزاء، وأخبر الله عز وجل أنه هو المستقرض حتى تبادل النفوس إلى البذل والعطاء. فقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ثم بين سبحانه وتعالى أنه من أقرض ربه ضاعف له ما أعطى أضعافا كثيرة. والعبد إذا عامل بني جنسه وعامل شخصا أو طلب منه شخص قد علم أنه غني وباذل ومحسن وأنه يتاجر بالقرض الذي أعطاه حتى يصير أضعافا كثيرة ثم يرد القرض إلى صاحبه، فإن النفس لا تتباطأ عن قرض من كان كذلك من أبناء البشر من البشر، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل هو الغني وهو الباذل وهو المحسن، ويضاعف تلك الصدقة الأضعاف الكثيرة وينميها ويردها إلى صاحبها بأحسن مما كانت عليه وبأكثر مما كانت عليه، فيضاعف له أضعافا كثيرة. وزيادة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد أشياء أخرى ويكرم على العبد بأشياء أخرى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، وفي آية الحديد وله أجر كريم، أي زيادة على المضاعفة له أجر من جنس آخر، أجر كريم من جنس آخر. وكل هذه مرغبات في الصدقة في مرضاة الله عز وجل. وأنت إذا علمت شخصا في هذه الأوصاف من البشر غني وباذل ومحسن، يتاجر بمالك حتى يصير أضعافا مضاعفة ويرد إليك مالك ويعطيك أيضا من جنس آخر غير جنس مالك من أنواع الهبات والعطايا، هل تتباطأ عن قرض عن إقراضه؟ الجواب لا، لا تتباطأ إذا علمت فردا من أفراد البشر في هذه الأوصاف: غني غير محتاج إلى مالك، وباذل غير مماطل، ومحسن يتاجر بما أعطيته حتى يتضاعف ذلك المال أشياء كثيرة ويرد إليك المال وقد صار مضاعفا ويزيدك من غير من جنس آخر من غير المال الذي أعطيته وله أجر كريم، فإنك لا تتباطأ عن إقراضه. لكن مع هذا فإن أكثر الخلق يتباطؤون عن إقراض رب العالمين سبحانه وتعالى، فما هو الداعي لذلك؟ هو ضعف الإيمان وضعف اليقين بخبر الله عز وجل وبوعده، فهذا هو الداعي. والشيطان يخوف العبد والعبد يتجه إلى خبر الشيطان ويضعف تصديقه لخبر الرحمن والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فالله يعد المغفرة والفضل والشيطان يعد الفقر. وكثير من الخلق صدقوا الشيطان في خبره وضعف يقينهم في خبر الرحمن سبحانه وتعالى فبخلوا وشحوا والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى رغب هذا الترغيب البالغ في الإنفاق في مرضاته: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وكما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي أكثر من ذلك، والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والقرض الحسن ينظر فيه إلى الحسن باعتبار النفقة، والحسن باعتبار المنفق، والحسن باعتبار المنفق عليه، فلا بد من مراعاة هذه الأمور الثلاثة. الحسن باعتبار النفقة، فينفق الإنسان الشيء الطيب الحسن وينفق ما يحب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا الحسن في النفقة، والحسن في المنفق، نعم في المنفق، فإنه ينفق النفقة يبتغي وجه الله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا هو حسن العمل، يخلص لله عز وجل وينفق نفقة مشروعة على وفق السنة ويخلص فيها لله عز وجل، ولا يريد الجزاء والشكور من الخلق وإنما يريد من الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الحسن باعتبار المنفق، والحسن باعتبار المنفق عليه ألا تواجه المنفق عليه بالإساءة. إذا أنفقت وتصدقت على شخص فأحسن إليه بالقول كما أحسنت إليه بالفعل، ولا تسئ إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فأحسن إلى من أنفقت إليه بالقول كما أحسنت إليه بالفعل ولا تؤذيه. فإذا اجتمعت هذه الأمور كانت من القرض الحسن، الحسن في النفقة والحسن في المنفق والحسن في المنفق عليه. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يقبض أي يضيق الرزق على من شاء من عباده لحكمة، ويبسط الرزق لمن شاء من عباده لحكمة. ومن منع فلحكمة، ومن أعطي فلحكمة. وقد يكون المنع لعبد أفضل من البسط في الرزق، لأنه لو بسط له ربما كفر وطغى وعصى، فكان في ذلك من الضرر عليه الشيء الكبير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فيحمي الله عز وجل عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدنا المريض مما يتضرر به، فيحميه من الدنيا لأنها تضره ويمنعه من كثير من الرزق، لأن ذلك يضره، ويعطيه ما يحتاج إليه وينتفع به من غير ضرر، كما يعطى المريض ما يحتاج إليه ويمنع مما يضره. فمن منع فلا يدل ذلك على أنه مبغوض عند الله عز وجل، ومن أعطي لا يدل على أنه محبوب عند الله عز وجل، وإنما لله عز وجل في ذلك حكمة. وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا، أي ليس الأمر كذلك. قال: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فمرجع العباد إلى الله عز وجل ومآلهم إليه. يتركون الدنيا وما فيها، وما أنفقوه وأعطوه وبذلوه وجدوه إذا رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وذلك هو مال العبد حقيقة. ما بذله وأنفقه في مرضات الله هو ماله حقيقة، لأنه الذي يلقاه إذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى. في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنفقت فهو مالك، وما خلفت فهو مال ورثتك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما قدمه العبد فهو ماله، لأنه باق عند ربه ويجازيه عليه وينميه سبحانه وتعالى عنده. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نعم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيب إلا تقبلها الله بيده، فيربيه كما يربي أحدكم فلوه، أي الفرس الصغير، حتى تصير كالجبل. نعم، حتى تصير كالجبل، ونعم وإن كان بهذا المقدار اليسير كعدل تمرة من كسب طيب، فلا يكون من مال حرام خبيث، وإنما من كسب طيب. إلى هنا والحمد لله.